أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: إعراب الاسم وبناؤه. بعد أن تكلم المصنف عن تقسيمات الاسم التي قلنا إن هذه التقسيمات لها مدخلية في كيفية إعراب الاسم، بعد أن أنهى الكلام عن الأقسام دخل في بيان إعراب الاسم وبنائه وبناؤه، وسوف يقدم الكلام عن المبني من الأسماء لأنه الكلام فيه مختصر، ثم ماذا يتكلم عن المعرب من الأسماء وكيفية الإعراب ومواضع ماذا تلك الإعرابات، والكلام كما قلنا سوف يطول ويأخذ كل الكتاب إلى آخر الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع وهو إعراب الاسم. فقال: الاسم عندما يدخل في جمل مفيدة لا يكون على حالة واحدة في جميع أنواعه كما قلنا في الفعل، بل منه ما يكون مبنيا ومنه ما يكون معربا كما في الفعل. طبعا لماذا قال عندما يدخل في جمل مفيدة؟ لأن الاسم إذا لم يكن في جملة كما هو رأي بعض النحاة، الاسم إذا لم يكن في جملة هذا لا يقال عنه معرب ولا يقال عنه مبني. الآن مثلا هكذا: زيد، لفظ زيد من دون أن تدخله في جملة تقول زيد قائم أو جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد، من دون أن تدخله في جملة، هذا لا معرب ولا مبني على بعض الآراء. طبعا الظاهر أن المصنف يذهب إلى هذا الرأي، فلهذا ترون أنه في الفعل هناك قال عندما يدخل في جملة مفيدة وفي الاسم أيضا. على كل، قال: بيان المبني من الأسماء. المبني من الأسماء ألفاظ محصورة. هناك ألفاظ وردت عن العرب، ألفاظ معينة وردت عن العرب مبنية. طبعا هناك ضابط للبناء سوف تتبين عندكم إن شاء الله في الألفية: الاسم إذا شابه الحرف بني. فسبب بناء الأسماء هو أنها ماذا؟ تشابه الحروف. فمن هنا يتبين أنه الاسم إذا شابه الحرف يبنى، وإذا شابه الفعل ماذا؟ يمنع من الصرف، يمنع من الصرف كما ذكرنا سابقا. إن شاء الله هذا الأمر يتضح لكم أكثر بمباحث الألفية إن شاء الله. فقال: المبني من الأسماء ألفاظ محصورة، منها الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. الضمائر كلها مبنية، لا يوجد ضمير معرب. أسماء الإشارة مبنية إلا ما دل على اثنين أو اثنتين، هذان وهاتان، وكذلك الأسماء الموصولة. طبعا على رأي، على رأي الرأي الآخر لقول لا، الأسماء الإشارة وأسماء الموصولة كلها مبنية، ولعل المصنف يذهب إلى هذا الرأي لأنه أطلق العبارة. على كل، قال: وأسماء الشرط. أسماء الشرط أيضا مبنية طبعا، وأدوات الشرط كلها مبنية بغض النظر عن أسماء الشرط أو حروف الشرط، لكن كلامنا في الأسماء، فلهذا قال أسماء الشرط. فمن، متى، ما، أن، أيان، هذه كلها ماذا؟ مبنية. قال: وقد تقدمت صفحة 88. وأسماء الاستفهام، طبعا الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط هذه كلها تقدمت. الآن سيذكر شيئا جديدا لم يتقدم، أو بالدقة يذكر شيئين لم يتقدما. الأول هو أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام مبنية، والثاني الأعداد المركبة، 11، 13، 15، 19 إلى آخره. هذه الأعداد المركبة أيضا ماذا؟ تكون مبنيتين. فقال وأسماء الاستفهام، ما هي أسماء الاستفهام؟ قال وهي من تأتي استفهامية، كما أنها تأتي موصولة وتأتي شرطية. ما تأتي استفهامية أيضا، كما أنها تأتي موصولة وتأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي عاملة عمل ليس وتأتي مصدرية، أقسامها كثيرة. ومتى أيضا تأتي اسم استفهام، وأيان وأين وكيف وأن وكم، فهذه ماذا؟ أسماء استفهام. فتقول مثلا من الذي زارك، من الذي زارك، هذه من اسم استفهام. أو تقول ماذا اشتريت، ماذا اشتريت، ما هنا اسم استفهام. أو تقول مثلا متى يأتي شهر رمضان مثلا، فهذه متى اسم استفهام. وهكذا في باقي الأسماء، وكلها تكون مبنية. نعم. قال والأعداد المركبة كخمسة عشر، الأعداد المركبة مبنية إلا ماذا؟ اثني عشر، اثني عشر تعرب إعراب المثنى. قال ولا سبيل لمعرفة ما يبنى عليه أكثر المبنيات إلا الناقل. الآن نقول كما نسأل هذا السؤال، أنه أنت أيها المصنف قلت أن هذه الأسماء مبنية، فنسأل على ماذا تبنى؟ هل تبنى على السكون؟ هل تبنى على الفتح؟ أعطنا ضابطة، أعطنا قاعدة. يقول لا توجد ضابطة، لا توجد قاعدة، أنتم ترجعون إلى كلام العرب، ما نقل عن كلام العرب أنتم تسيرون عليه. فمن جاءت ساكنة عن العرب فنقول إنها مبنية على السكون. متى كذلك؟ أيان جاءت مفتوحة فنقول مبنية على الفتح. لا توجد ضابطة نطبقها في بناء الأسماء. قال ولا سبيل لمعرفة ما يبنى عليه أكثر المبنيات، يعني هذه التي عفوا، يعني لا سبيل لمعرفة علامة البناء، هكذا فلنعبر بشكل أوضح، إلا النقل، إلا النقل عن العرب، فانطق بها كما تسمع، أنت تسمعها عن العربي ساكنة فانطق بها ماذا؟ ساكنة. قال بيان المعرب من الأسماء، كل الأسماء معربة إلا ألفاظا محصورة سبق أشهرها. طبعا لم يذكر كل الألفاظ المبنية، وإنما ذكر أشهر تلك الألفاظ، فما سوى تلك الألفاظ يكون معربا. وسيأتي إن شاء الله بعض المبنيات في قطر النداء إن شاء الله، وكذلك في الألفية. قال وأنواع إعرابها ثلاثة، رفع ونصب وجر، ولكل منها مواضع معينة لا يصح وقوعه في غيرها. الآن سوف يدخل المصنف في مواضع الرفع، ثم مواضع النصب، ثم مواضع الجر. الاسم إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا. لا يوجد جزم في الأسماء، كما أنه تقدم قلنا لا يوجد جر في الأفعال. الرفع يوجد في الأسماء والأفعال، النصب يوجد في الأسماء والأفعال، أما الجر فلا يوجد إلا في الأسماء، وأما الجزم فلا يوجد إلا في الأفعال. جيد. نحن كما بينا سابقا في الفعل المضارع، ذكرنا مباشرة من البداية علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم. المصنف كما رأيتم سابقا ذكر علامات الرفع منفصلة عن علامات الجزم وعلامات النصب، وكذلك علامات النصب منفصلة عن غيرها، وكذلك علامات الجزم. هنا سنتبع نفس هذه الطريقة، وهي أن نبين أن الاسم بماذا يرفع، ما هي علامة رفعه، وما هي علامة نصبه، وما هي علامة جره. فالكلام الآن أنه علمنا أن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فنسأل ما هي علامة الجر، ما هي علامة النصب، ما هي علامة الرافع. نريد أن نعرف العلامة كي نعرف كيف نعرب، وهذا أمر أساسي وضروري في الإعراب. من دون معرفة العلامة، علامة الإعراب، لا يمكن أن نعرب، فلا بد أن أعرفها ولا بد أن أحفظها أولا. جيد، الآن نحن نعطي قاعدة ونستثني منها، قاعدة عامة، أو نقول الأصل في الأسماء أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. هذا الأصل في الأسماء، العلامات هذه تسمى العلامات الأصلية، الرفع بالضمة، النصب بالكسرة، النصب بالفتحة عفوا، الجر بالكسرة. هذا الأصل تخرج منه عدة ماذا؟ عدة أسماء لا تعرب بهذا الإعراب، وإنما تعرب بإعراب آخر. جيد، ما هي هذه الأسماء؟ أولا المثنى، طبعا كلها تقدمت سابقا إلا واحدا سوف يتبين إن شاء الله. الأول الذي خرج عن الأصل المثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مثاله تقول جاء الزيدان، نقول الزيدان فاعل مرفوع بالألف. وتقول رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب بالياء. مررت بالزيدين، الزيدين مجرور وعلامة جره الياء. لماذا علامة جره الياء؟ نقول لأنه مثنى. لماذا علامة نصبه الياء؟ لأنه مثنى، وكذلك في الرافع. فالمثنى لا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، بل يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أتمنى أنه هذه تكتبونها ويعني تحفظ كما تحفظ اسمك، لأن هذه المطالب سوف تعيش معك في كل حياتك النحوية إن صح التعبير. فالمثنى أعيد يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مثاله تقول جاء العالمون، جاء العالمون، العالمون ماذا؟ نقول فاعل مرفوع بالياء، بالواو عفوا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. ورأيت العالمين، رأيت العالمين، نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. طبعا عندما نقول علامة نصبه الواو نقول بدلا عن الضمة، علامة نصبه الياء نقول بدلا عن الفتحة. وتقول مررت بالعالمين أيضا مجرور وعلامة جره الياء بدلا عن ماذا؟ عن الكسرة، لأنه جمع مؤنث، جمع مذكر سالم. جيد، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ المثنى وجمع المذكر السالم. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يعني حالة الرفع وحالة الجار على الأصل. على الأصل الفرق فقط في حالة النصب، ينصب بالكسرة لا ينصب بالفتحة. فتقول جاء المسلمات يرفع بالضمة، ورأيت المسلمات ينصب بالكسرة، ومررت بالمسلمات يجر بالكسرة. فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. الرفع على الأصل والنصب على الأصل، فقط الجر يكون تكون علامة جره ماذا؟ الكسر، عفوا الفتحة. فتقول مثلا جاءت فاطمة، جاءت فاطمة مرفوع بالضم على الأصل، رأيت فاطمة مرفوع بالضم بالفتح عفوا منصوب بالفتحة على الأصل، مررت بفاطمة هذا مرفوع مجرور بالفتحة على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. هذه خمسة ذكرناها أو أربعة عفوا، بقي الخامس وهو الأسماء الخمسة، وسوف يذكرها المصنف الآن بعد قليل. قال وهي أب وأخ وحم وفو وذو. فهذه الأسماء الخمسة لها شروط، المصنف ذكر منها شرطين. هذه الأسماء الخمسة ماذا؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثلا تقول جاء أبوك، نقول أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. جيد. تقول رأيت أباك، أباك نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف بدلا عن الفتحة لأنه ماذا؟ من الأسماء الخمسة. ومررت بأبيك، أبيك ماذا؟ مجرور، اسم مجرور وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. فهذه ماذا؟ تخرج عن الأصل. ماذا يبقى عندنا ما هو موافق للأصل؟ الآن أخرجنا كثيرا من الأسماء، ماذا بقي منها؟ بقي منها المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. المفرد قد يكون منصرفا يعني ينون، وقد يكون ممنوعا من الصرف، واضح؟ وكذلك جمع التكسير قد يكون ماذا؟ منصرفا وقد يكون ممنوعا من الصرف. منصرف مثل رجال، رجال هذا منصرف، جمع تكسير منصرف. ممنوع من الصرف مثل مصابيح، مصابيح ماذا؟ ممنوع من الصرف. فنقول المفرد، الآن سوف أعيد ما ذكرته سريعا حتى إن شاء الله يرسخ في الذهن. المفرد وجمع التكسير المنصرفان يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه حاولوا أن تحفظوها، حاولوا أن تكتبوها، حاولوا أن تكرروها وتكثروا من التطبيق عليها، لأنها ضرورية جدا في الإعراب. هذا الذي ذكرناه هو سيكون ملخصا لما سيأتي في أكثر المباحث. المصنف سوف يعيد ذكر ما ذكرناه الآن كما سوف نرى في هذه العبارة. قال رفع الاسم ومواضعه. الآن سيبين المصنف علامات رفع رفع الأسماء ثم يدخل فيه ماذا؟ في بيان مواضع رفع الأسماء. فقال: الأصل في رفع الاسم أن يكون بضمه كما ذكرنا، وينوب عنها، ينوب عن الضمة، ألف في المثنى. المثنى علامة رفعه هو الألف كما ذكرنا، وواو في جمع المذكر السالم، علامة رفع جمع المذكر السالم هو الواو، والأسماء الخمسة كذلك، الأسماء الخمسة علامة رفعها ماذا؟ الواو، وهي أب وأخ وحم وفو وذو، بشرط أن تضاف لغير ياء المتكلم. لابد أن تضاف هذه الأسماء ويكون المضاف غير ياء المتكلم، غير ياء المتكلم. فإذا لم تضاف لا تعرب بالحروف، تعرب بالحركات، لا تعرب بالحروف يعني بالواو والألف والياء، وإنما تعرب بالحركات، تقول هذا أب وهذا أخ إلى آخره. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم هنا ماذا؟ تعرب بحركات أيضا لكن مقدرة، تقول أبي، جاء أبي، المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بحركات مقدرة. قال: فتقول أقبل النائب، أقبل النائب، النائب فاعل مرفوع بالضمة، قلنا المفرد المنصرف يرفع ماذا؟ بالضمة. والقاضيان مثنى مرفوع بالضمة، عفوا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. والنون بدل عن التنوين، هذه النون بدل عن التنوين. قال: والمتهمون، والمتهمون، المتهمون جمع مذكر سالم، نقول ماذا؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون بدل عن التنوين. وذو الخبرة، ذو ماذا؟ من الأسماء الخمسة، نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. قال: ويرفع الاسم إذا كان فاعلا. الآن يريد أن يبين بشكل إجمالي مختصر مواضع رفع الاسم، ما هي المواضع التي يرفع الاسم فيها. فقال: ويرفع الاسم إذا كان فاعلا، هذا أولا، أول المرفوعات هو الفاعل أو نائب فاعل، ثاني أو الثالث مبتدأ أو خبر أو اسما لكان وأخواتها أو خبرا لإن وأخواتها، هذه ستة ماذا؟ أقسام للمرفوعات، المرفوعات ستة أقسام، وسوف يدخل المصنف في بيان هذه الأقسام قسما قسما. عندنا وقت إن شاء الله نكمل، نأخذ الفاعل. فقال: أولا الفاعل، الفاعل اسم تقدمه فعل ودل على من فعل الفعل أو اتصف به. جيد، الفاعل قال اسم، فنعلم أن الفاعل لا يكون إلا اسما، الفاعل لا يكون حرفا، الفاعل لا يكون فعلا، الفاعل دائما وأبدا هو ماذا؟ هو اسم. نعم هناك بعض الكلام أن الجملة يمكن أن تأتي فاعلا، هناك يعني له كلام في هذا، لكن على العموم الأغلب جدا أنه الفاعل دائما يكون اسما. جيد، قال: تقدمه فعل، تقدمه فعل، فنعلم أن الفاعل لا بد أن يكون فعله مقدما عليه، لا بد أن يكون فعله مقدما عليه، فإذا لم يتقدم فعله عليه نقول لا يعرب فاعلا. الآن أنت اكتب مثلا، اكتب جاء زيد، جيد، جاء زيد، نقول جاء فعل ماضي، وزيد فاعل. أقول اقلبها، قل زيد جاءه، زيد جاءه، زيد دل على من قام بالفعل، من فعل الفعل، لكنه لا يعرب فاعلا. لماذا؟ لأن الفاعل لا بد أن يكون فعله متقدما عليه، والفعل هنا متأخر، زيد جاء، فنقول زيد هنا ليس بفاعل، ليس بفاعل، وإنما هو مبتدأ، وجاء خبره. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، زيد جاء هو. جيد. فالفاعل أولا لا بد أن يكون اسما، ثانيا لا بد أن يتقدم عليه فعل. قال ودل على من فعل الفعل. دل على من فعل الفعل أمثلته كثيرة، تقول جاء زيد، هذا دل على من فعل المجيء، وتقول ضرب زيد، زيد دل على من قام بالضرب، وتقول سافر زيد، زيد دل على من قام بالسفر. فالفاعل يدل على من فعل الفعل أو اتصف به. التعبير المتعارف عندهم هو قائم به، قام به، هكذا لعله نعبر، نقول حل، حل به. كيف يعني؟ الآن تقول مات زيد، هذا المثال المعروف عندهم، مات زيد، مات زيد، زيد هل فعل الموت؟ هل قام بالموت؟ لا، أصلا لو قيل له هل تموت لعله يقول لا أريد أن أموت، وإنما ملك الموت ماذا؟ هو الذي قام بالإماتة، هو الذي قام بنزع الروح. فكيف نقول مات زيد؟ زيد ما إعرابه؟ فاعل. إعراب زيد أنه فاعل. نقول كيف يكون فاعلا وهو لم يفعل فعلا؟ نقول نحن كلامنا في الفاعل الاصطلاحي، في الفاعل النحوي. الفاعل النحوي لا يشترط فيه دائما أن يدل على من قام بالفعل، لا، قد يكون دالا على من اتصف بالفعل، من حل به الفعل. الآن الموت بمن حله؟ بمن حله؟ حل بزيد، فزيد متصف بالموت، الموت حال بزيد. فنقول بما أن زيد اسم وقد تقدم عليه فعل ودل على من اتصف بالفعل، نقول هذا يعرب فاعلا، يعرب فاعلا. جيد. الآن أركز على نقطة كثيرا ما يقع الخلط فيها. هنا تبين، الآن تبين أن الفاعل الاصطلاحي ليس معناه من فعل الفعل، ليس معناه من فعل الفعل، هذا توهم دائما يجري عند الطلبة المبتدئين، أنه يتصورون أن الفاعل هو من قام بالفعل. لا، من قام بالفعل هذا فاعل لغوي. الآن أنا الآن أمسكت هذا القلم وكتبت به، كتبت به، من الفاعل هنا؟ الفاعل هو أنا، أنا هذا الشخص الموجود خارجا. جيد، هذا الفاعل لغوي. أما نحوي هل يوجد فاعل؟ لا، الفاعل النحوي لفظ. إن شاء الله لم ننسى في بداية أول درس لعله ذكرنا هذا المعنى، نحن في النحو نبحث عن الألفاظ، فالفاعل النحوي هو لفظ، لفظ. نعم، هذا اللفظ قد يدل على من فعل الفعل، وقد لا يدل على من فعل الفعل، بل يدل على من اتصف بالفعل. لا أدري الفكرة واضحة أو لا. نحن تارة نتكلم عن الفاعل اللغوي، نقوم الفاعل اللغوي هو من قام بالفعل، من قام بالفعل. هذا الفاعل اللغوي لا يصدق عليه الفاعل النحوي أبدا. لماذا؟ لأن الفاعل اللغوي شيء خارجي موجود في الخارج، أما الفاعل النحوي، الفاعل النحوي لفظ، لفظ غاية الأمر أن هذا اللفظ قد يدل على من فعل الفعل في الخارج. فالآن إذا رأينا شخص يمشي في الشارع فنقول هذا فاعل، فاعل لغوي، لكنه فاعل نحوي؟ لا. إذا قلنا زيد يمشي، أو عفوا يمشي زيد، نقول زيد هذا اللفظ فاعل، هذا اللفظ فاعل ويدل على الفاعل الخارجي، وقد لا يدل على الفاعل الخارجي. فقال الفاعل اسم، طبعا الفاعل اسم لا نقول الفاعل اسم، الهمزة هنا همزة واصل، من الأخطاء الشائعة جدا أنه يتلفظ بهمزة الاسم همزة واصل، من الأخطاء الشائعة أن يقال الجملة الاسمية، الجملة الاسمية، هذا خطأ. الصحيح الجملة الاسمية، الجملة الاسمية بحذف الهمزة لأنها همزة وصل. قال الفاعل اسم تقدمه فعل ودل على من فعل الفعل أو اتصف به، كقطع محمود الغصن فانقطع، قطع محمود، هذا محمود اسم تقدم عليه فعل وهو قطع، ودل على من فعل الفعل فهو فاعل، فنقول محمود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الغصن مفعول به، فانقطع، انقطع من الغصن، انقطع الغصن، هكذا التقدير. نقول انقطع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على الغصن. هذا الفاعل وهو هو ماذا؟ هل فعل فعلا؟ لا، وإنما اتصف بالفعل، اتصف بماذا؟ بالقاطع. قال وكسرت الزجاجة فانكسرت، نفس الكلام فيها، كسرت الزجاجة، كسرت التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. لماذا فاعل؟ لأنه اسم وقد تقدم عليه فعل ودل على من فعل الفعل. جيد. فانكسرت، انكسرت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على الزجاجة. هذا الفاعل دل على من فعل الفعل؟ لا، لم يدل على من فعل الفعل، وإنما دل على من اتصف بالفعل، دل على من حل فيه الفعل. المصنف لطيف مثل بأمثلة فيها إشارة إلى أن الفاعل قد يكون ظاهرا مثل قطع محمود، وقد يكون ضميرا متصلا مثل كسرت، وقد يكون ضميرا مستترا مثل انقطع وانكسرت. فالفاعل يمكن أن يكون ظاهرا، ويمكن أن يكون ضميرا متصلا، ويمكن أن يكون ماذا؟ ضميرا مستترا، بل أحيانا يكون ضميرا منفصلا أيضا. نعم. قال وإذا كان مؤنثا، الآن يشرع المصنف في بيان بعض أحكام الفاعل، الفاعل له أحكام عديدة، المصنف يذكر بعض تلك الأحكام. قال وإذا كان مؤنثا، الفاعل إذا كان مؤنث أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي، مثل انكسرت، انكسرت فاعله مؤنث فأنث الفعل كيف نؤنثه؟ نؤنثه بإلحاق تاء ساكنة في آخر الماضي. فإذا كان مضارعا لا، نلحق التاء المتحركة في ماذا؟ في أول المضارع لا في آخره. قال وبتاء المضارعة في أول المضارع. تاء المضارعة تدل على ماذا؟ تدل على المثنى المؤنث عفوا. نحو سافرت زينب. سافرت ماذا؟ دل على عفوا زينب فاعل مؤنث، فنؤنث ماذا؟ الفاعل الماضي بوصل تاء التأنيث الساكنة. قال وتسافر فاطمة. تسافر أيضا ماذا؟ ألحقنا علامة التأنيث في أوله أو تاء المضارعة. قال وإذا كان مثنى أو جمعا بقي الفعل معه كما كان مع المفرد. هنا إذا كان الفعل إذا كان الفاعل مثنى، إذا كان الفاعل مثنى هل نثني الفعل؟ يعني هكذا نقول جاء الزيدان أم نقول جاء الزيدان؟ وكذلك في الجمع إذا كان الفاعل جمعان فهل نجمع الفعل؟ يعني قصدي أن نلحق في له علامة جمع أو لا؟ هل نقول جاءوا الرجال أم نقول جاء الرجال؟ يقول المصنف لا، نقول جاء سواء في المثنى أو في الجمع أو في المفرد، دائما نبقي الفعل على حاله مع المفرد والمثنى والجمع، إلا على لغة شاذة عند العرب الظاهر أنها تسمى بلغة أكنون البراغيث، تأتيكم إن شاء الله في قطر نداء. قال وإذا كان مثنى أو جمعا بقي الفعل معه كما كان مع المفرد. نحو تقابل النيران وأخبر الراصدون. نعم هذا تمام الكلام في الفاعل، إن شاء الله يأتي الكلام في المفعول عفوا يأتي الكلام في نائب الفاعل. فكرت أنه من الجيد أن لا أدري، أنا متحيرا أن أعطيكم هذا الواجب أو لا. نعم أغير الواجب الذي كان في ذهني أغيره. أنا كنت يعني قلت أنه خطبة المتقين في نهج البلاغة تخرجون منها بعض الأمور التي أخذناها، لكن أجعل المسألة عامة. أنتم اختاروا خطبة من خطب أمير عليه السلام، قصيرة طويلة، كلما كانت طويلة كلما كانت أفضل، يعني حتى وإن كانت هي خطبة المتقين، فأخرجوا منها كل قسم من أقسام الأسماء. هسا أخرجوا ولو بمقدار أنه تجعلون تحته خط مثلا أو كذا. بالنتيجة أقرأ الخطبة وأحاول أن أخرج المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، أنواع الممنوع من الصرف، وأيضا أخرج الاسم الجامد والاسم المشتق الوصف، هذه ضرورية حتى ترسخ في الذهن. وكذلك أخرج ماذا؟ المرفوعات من الأسماء، وعفوا أخرج المبنيات من الأسماء، وماذا؟ والمعربات من الأسماء. هذه بنتيجة فيها تمرين مفيد لكم إن شاء الله. بس لا أدري هذه التمرينات التي أعطيها هل تطبق أو لا. بعد هذا يعني يرسم مستقبلك في النحو. إذا كلما بذلت جهدنا الآن في هذا الكتاب كلما صار أساسك قويا وكلما صارت دراستك لاحقا أسهل. أنا أؤكد أن هذا الكتاب من شأنه أن يجعلك طالبا جيدا في النحو إذا ما تعاملت معه بما يستحقه. نحتاج إلى تمرينات كثيرة، نحتاج إلى مراجعة كثيرة للمطالب السابقة وتكرار وتطبيقات بنتيجة. أنا لا أستطيع أن أعطي تمرينات كثيرة عفوا تطبيقات كثيرة لأنه النتيجة الوقت لعله يطول إذا أكثرنا من التمرينات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.